بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، كتاب الميراث من اللمعة قال: وهو مفعال من الإر وياء، وياؤه منقلبة عن واو أو من الموروث. قضية الإر بالمعنى البدائي الذي هو في أذهاننا، وهو انتقال مال أو شيء من الأشياء مما يقبل الانتقال إلى إنسان عند موت إنسان آخر بسبب علاقة ما بينهما. هذا المعنى ليس معنى مستحدثا في الشريعة، إنما هذا النحو من الانتقال الذي يوجب الملكية كان موجودا قبل عهد الإسلام. قبل وجود الشريعة الإسلامية كان هذا العنوان عنوانا متداولا مطبقا، غاية ما في الأمر أن الشريعة أقرت ذلك العنوان ضمن نطاق معين وحدود معين وشرائط معينة وبيانات معينة ومفصلة. هذا أولا. وأما ثانيا، الملكية ملكية الإنسان لشيء من الأشياء على قسمين: تارة تكون ملكية اختيارية، وأخرى تكون ملكية قهرية. الملكية الاختيارية قد تتحقق عن طريق الحيازة، من حاز ملك. الحيازة سبب اختياري لتحقق ملكية اختيارية. أو البيع، البيع يوجب الملكية والبيع أمر اختياري. وأخرى تكون الملكية ملكية قهرية. من أسباب تحقق الملكية القهرية الإرث. الإرث يوجب تملك الوارث مال الميت سواء قبل أو لم يقبل. وهذا ما يعبر عنه أنه ملك قهرا المال من قبل الميت. فالابن بمجرد أن يموت الأب فإن المال ينتقل إليه قهرا، وهذا هو المعنون بالملكية القهرية. هذا ثانيا. وأما ثالثا، فقد دلت مجموعة من الروايات على ضرورة تعلم كتاب الميراث، تعلم الفرائض. من جملة هذه الروايات المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم فإنه نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي. إذن جملة من الروايات حثت على تعلم كتاب الميراث أو علم الفرائض. بعد هذه التمهيدات الثلاثة يقع الكلام في ثلاثة محاور. المحور الأول في تعريف الميراث، والمحور الثاني في بيان الفرق بين الفريضة والميراث، والمحور الثالث في بيان أركان الإرث. أما فيما يرتبط بالمحور الأول في بيان معنى الميراث، هذا العلم له أسماء ثلاثة، تارة يعبر عنه بالفرائض وأخرى يعبر عنه بالميراث وأخرى يعبر عنه بالمواريث. المحقق الحلي في كتاب الشرائع ذكره تحت عنوان كتاب الفرائض. الشهيدان عبر عنه بكتاب الميراث، فنحن نقول ما هو المراد من الميراث؟ المراد من الميراث إما أنه مشتق من الإرث أو أنه مشتق من الموروث. إذا كان الميراث مأخوذ من الإرث فيكون معناه استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئا بالأصالة، فيطلق الميراث ويراد به المعنى المصدري وهو النفس الاستحقاق. هذا الاستحقاق استحقاقي بموت أبي مالا، هذا يسمى ميراث. فالميراث هو استحقاق إنسان كاستحقاقي بسبب موت أبي مالا. أما إذا أخذ الميراث من الموروث على صيغة اسم المفعول فهنا يقال أن الميراث معناه ما يستحقه الإنسان، يعني يطلق على ما يورث. إذن تارة الميراث يطلق على نفس الاستحقاق، هذا الاستحقاق الناتج عن موت فلان هو المسمى ميراث، فيطلق الميراث ويراد به نفس الاستحقاق. وأخرى يطلق الميراث ويراد به ما يستحقه، يعني الموروث
متعلق الاستحقاق.
متعلق
الاستحقاق،
لا أقول متعلق لأن متعلق الاستحقاق قد يكون هو المستحق وهو نفس الإنسان.
لا قصد هو، لأن قلنا في المعنى الأول أصل الاستحقاق طب ما هذا الاستحقاق؟ ما هو متعلق به؟ ما يقع عليه شيء؟ هو شيء موروث.
نعم، الاستحقاق يكون تارة بلحاظ المستحق، وهذا ليس هو المراد، وأخرى متعلق الاستحقاق بلحاظ المال الموروث.
أحسن.
الشيء الموروث كان مالا أو غير مال، الشيء الموروث هو الميراث. بناء على ذلك يقال أن الميراث ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة. إذن الميراث إما أن يطلق ويراد به نفس الاستحقاق، وهذا إذا كان مشتقا من الإرث، أو يراد الشيء الموروث، وهذا إذا كان مأخوذا من الموروث. قال كتاب الميراث وهو مفعال، يعني على وزن مفعال، كمنشار ومن الإرث. ميراث يقول ياؤه منقلبة عن واو، يعني أصله
ميوراث
بكسر الميم، وإنما قلبت إلى واو لكسر الميم. أو أنه مأخوذ من الموروث وهو أي الميراث على الأول، يعني بناء على أنه مأخوذ من الإرث يعرف بالمعنى المصدري وهو نفس الاستحقاق. استحقاق إنسان وهو الركن الأول من الإرث وهو الوارث، استحقاق الوارث بموت آخر وهو المورث. هذا الاستحقاق له علة، ما هي علته؟ أحد أمرين، إما علة نسبية كأن يكون العلاقة بين الوارث والمورث علاقة أبوة، أخوة، عمومة، خؤولة، أو سبب، علاقة سببية يعني ليست نسبية كزواج بين الزوج وزوجته. شيئاً يستحق شيئا بالأصالة. ما معنى بالأصالة؟ لكي يخرج ما يستحقه عند موته بالوصية. أيضا الوصية إذا أوصى الميت شيئا إلى إنسان آخر بعد موته فهذا أيضا يستحقه، يعبر عنه استحقاق إنسان شيئا بسبب موت الموصي، ولكن ليس بالأصالة إنما بنتيجة الوصية. فالمراد هنا بالأصالة أي إذا لم يكن عن طريق الوصية ولم يكن عن طريق الوقف، وقف الذرية، فإن الوقف ينتقل من الآباء إلى الأبناء. وعلى الثاني، يعني إذا كان الميراث مأخوذ من الموروث يعرف ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة، لكن فهم جيدا، قال بحذف الشيء، يعني أن نحذف كلمة شيئا. لماذا نحذف كلمة شيئا؟ يقول لأن اسم الموصول تغني عنه ما الموصولة، ما يستحق، يعني الشيء الذي يستحقه، فذكر شيئا يكون تكرارا، يكون تحصيلا للحاصل. إذا لماذا تحذف شيئا؟ لاستغنائها، لأننا نستغني بها عن طريق ماء الموصولة. هذا كله في المحور الأول في تعريف الميراث. المحور الثاني في الفرق بين الميراث وبين الفريضة. ما معنى الفريضة؟ الفريضة في اللغة تأتي بمعاني ثلاثة، المعنى الأول الإلزام، يقال فرائض يومية. الفرائض الخمس يعني فرائض إلزامية، وهو ليس المراد في المقام. فقولنا كتاب الفرائض ليس بمعنى كتاب الإلزام. المعنى الثاني للفريضة بمعنى القطع، فرضت ثوبك بمعنى قطعت ثوبك. المعنى الثالث للفريضة بمعنى التقدير، نصيبا مفروضا بمعنى نصيبا مقدرا. والمراد من الفرائض جمع فريضة المعنى الثالث. فالفريضة بمعنى
تقدير.
الشيء المقدر بمعنى التقدير. سمي بكتاب الفرائض باعتبار أن القرآن قدر أسهما للورثة، قدر النصف، قدر الثلث، قدر الربع، قدر الثلثان، وهكذا قدر السدس. فباعتبار أن هذه الأسهم هي مقدرة سمي بالفريضة، لأن الفريضة من التقدير. فإن قلت ليس جميع الورث حصصهم مقدرة، الأب حصته مقدرة، الزوج، الزوجة، البنت، الولد، الذكر، الأنثى سهامهم مقدرة في كتاب الله، ولكن الأعمام ليس لهم نصيب مقدر مفروض مع أنهم يرثون، الأخوال ليس لهم نصيب مقدر كربع أو نصف أو سدس، إنما يرثون من منطلق عموم آية أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. فبناء على ذلك إطلاق الفريضة يختص بمن قدر سهمه، وأما الذي ليس له سهم مقدر كالأعمام والأخوال فلا يصدق عليهم فريضة. الجواب أن ذلك من باب التغليب، باعتبار أن أغلب الورثة سهمهم مقدر، فإطلاق الفريضة على هذا العلم من باب التغليب. أو أن المراد من الفريضة التقدير، ولكن ليس التقدير التفصيلي، التقدير الإجمالي. والمراد من التقدير الإجمالي كل من ذكر في الكتاب والسنة على أنه يرث، وإن لم يصرح بمقدار سهمه. فالعم يرث لأنه رحم، والخال يرث لأنه رحم، وإن لم يقدر سهمه التفصيلي. فالمراد من التقدير التقدير ولو على نحو الإجمال من دون الحاجة إلى التفصيل. بناء على ذلك كل من يرث يقال قدر له الإرث، يصدق عليه أنه فريضة، فتكون النسبة بين الفريضة والميراث نسبة التساوي. فمن يصدق عليه أنه يرث يصدق أنه له فريضة. أما إذا أخذنا الفريضة بمعنى التقدير التفصيلي، الربع، النصف، السدس، تكون النسبة بين الميراث والفريضة نسبة العموم والخصوص المطلق. كل من يصدق عليه أن له فريضة يصدق عليه أنه يرث، وليس كل من يصدق عليه أنه يرث يصدق عليه أن له فريضة. فالعم يرث، يرث ولكن ليس له، ليس له فريضة مقدرة. إذن فالحاصل النسبة بين الفريضة والميراث نسبة التساوي إذا فسرت الفريضة بمعنى التقدير الإجمالي. أما إذا فسرنا الفريضة بالتقدير التفصيلي كربع ونصف وسدس وثلثان وثلث، تكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. قال وهو، وهو أي الميراث، أعم من الفرائض مطلقا، يعني النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. فكل من له فريضة يصدق أن له ميراث، ولا إن أريد بها، بها أي بالفرائض المفروض بالتفصيل، يعني الفريضة التفصيلية، وإن أريد بها بالفريضة ما يعم الإجمال، يعني الفريضة الإجمالية، والمراد من الفريضة الإجمالية من ذكر أنه يرث،
سواء له فرض أم ليس له فرض،
سواء فصل فرضه أو لم يفصل، كإرث أولي الأرحام كالأعمام والأخوال. فهو بمعنى فهو، فهو ماذا؟ الفريضة بمعنى، يعني بمعنى الميراث، فتكون النسبة نسبة التساوي. فهو أو فهو أي الميراث بمعنى، بمعنى الفريضة، لأنه لو قال فهي أرجعناها إلى الفريضة. ومن ثم كان التعبير بالميراث أولى، وجه الأولوية لشموله لمن؟
الفريضة،
لشموله للفريضة من دون الحاجة إلى تأويل. وفي هذا الكتاب فصول، الفصل الأول البحث في الموجبات للإرث والموانع من. قلنا الكلام نحن في ثلاثة محاور، فرقنا من المحورين الأول والثاني، أما المحور الثالث وهو أركان الإرث. الإرث متقوم بثلاثة أركان: الوارث والمورث والشيء الموروث. نأتي أولا إلى الركن الأول وهو المورث. المورث يشترط فيه خمسة أمور. المورث يعني الميت. أولا أن يكون المورث يمتلك أهلية التمليك، أما المرتد فهو لا يمتلك أهلية التمليك فلا يورث. الأمر الثاني أن يكون المورث مالكا للمال في حياته، وإلا إذا لم يكن مالك للمال، كما إذا كان المال الذي بيده ملك لغيره فهنا لا يورث. الأمر الثالث موته، فلا يتحقق الانتقال أو الاستحقاق إلا حين موته، إما حقيقة يموت أو حكما، حكما كالغيبة إذا غاب حدود تلك الغيبة يأتي تفصيله. فيكون فتكون غيبته في حكم موته. الأمر الرابع وجود المقتضي، وهو إما أن تكون علاقة المورث بالوارث علاقة نسبية أو
سببية.
الأمر الخامس عدم وجود المانع، كما في الزاني فإن الزاني لا يورث.
هذا المانع من قبل المورث،
الكلام في المورث. أو إذا كان رقا عبدا ومات فإنه لا يورث غيره.
قد يورث إذا كان مثلا ولاء العتق،
هذا تفصيلات يأتي الآن على نحو الإجمال. هذا كله في المورث. الكلام في الركن الثاني في الوارث نشترط فيه أربعة أمور. الأول الحياة، أن يكون الوارث حيا حين موت المورث. فلو مات الوارث بعد مات قبل موت المورث هنا لا يرث. الثاني أهلية التملك، أن يكون أهلا قابلا لأن يتملك. فالسقط ليس قابلا للتملك إذا نزل سقطا. ثالثا وجود المقتضي، وهو العلاقة إما أن تكون نسبية أو سببية. رابعا عدم وجود المانع، كما إذا كان كافرا الكافر لا يرث. الركن الثالث الشيء الموروث، نشترط فيه ثلاثة شروط. أن يكون قابلا للتملك، أما إذا كان خمرا فالخم لا يعد من الإرث لأنه ليس قابلا للتملك. الشرط الثاني عدم تعلق حق الغير به، إذا كان هذا الشيء مما يتعلق حق الغير به فإنه لا يصبح من الإرث.
الحقوق ما تورث الحقوق؟
نعم
الحقوق.
لا لا ليس المراد الحقوق كحق التحجير أو الاختصاص.
لا قصدي في المحور الأول تطرقت بأن الخام ليست له
لنفس الخام بما هو خام
ايه؟
ليس موجبا
حق الاختصاص. أنا
إيه حق الاختصاص بناء على أنه يصبح من الإرث. ثالثا أن يكون المال الذي يراد نقله تحت ملك المورث حين موته، أما إذا خرج عن ملكه حين موته فإنه لا يصبح من الإرث. هذه هي أركان الإرث على نحو الإجمال. نشرع بعد ذلك في الفصل الأول وهو موجبات الإرث. أولا ما معنى الموجب؟ الموجب يعني بمعنى العلة المقتضية للاستحقاق. العلة الموجبة للاستحقاق تارة تكون نسبية وأخرى تكون سببية. ما هو المراد من العلة النسبية؟ العلة النسبية يراد بها الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى شخص ثالث، بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأب والابن، أحدهما ينتهي إلى الآخر، أو بانتهائهما كالأخوين إلى شخص ثالث وهو الأب. لما كان الأخ وأخوه ينتهيان إلى الأب، إذا العلاقة بينهما علاقة نسبية، أو لا أحدهما ينتهي إلى الآخر، الابن ينتهي إلى الأب، أيضا هذه علاقة نسبية. إذا مقوم العلاقة النسبية الولادة، فالابن إما أنه مولود عن أبي، أو الأخ وأخوه ينتهيان بالولادة إلى الأب، لكن مأخوذ فيها العلاقة النسبية قيدان مهمة. القيد الأول أن تكون على الوجه الشرعي، وإذا كانت العلاقة والعياذ بالله عن طريق الحرام كالزنا فهي ليست علة للأب، يجب أن تكون العلاقة النسبية عن طريق الولادة علاقة شرعية. الثاني عرفية، بمعنى هذا الاتصال النسبي عرفان يصدق عليه أنه علاقة نسبية، وإلا كلنا نرث بعضنا من بعض لأننا نتصل إلى آدم، أو مثلا السادة يتصلون إلى مثلا الإمام الكاظم عليه السلام المسويين، أو الحسينيين يقولون لا نحن نرث بعضنا من بعض لأننا نتصل إلى الإمام الحسين عليه السلام. صحيح حقيقة مرجعكم إلى أب واحد آدم أو الإمام الكاظم أو الإمام الحسين، لكن عرفا لا يستقع هذا الاتصال. إذن العلاقة النسبية مأخوذ فيها قيدان، أن تكون شرعية وأن تكون عرفية. قال فالنسب هو الاتصال الذي يحصل عن طريق الولادة بانتهاء أحدهما يعني أحد المنتسبين إلى الآخر كالأب والابن، أو بانتهائهما انتهاء المنتسبين إلى شخص ثالث كالأخوين. لاحظ مع صدق اسم النسب عرفان. القيد الثاني على الوجه الشرعي، وهو ثلاث مراتب. العلاقة بين هذه المراتب علاقة طولية، بمعنى لا تصل النوبة إلى المرتبة الثانية إلا عند عدم وجود أحد من المرتبة الأولى، وهو ثلاث مراتب، وهو أي النسب. لا يرث أحد من المرتبة اللاحقة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال من الموانع، خال من الموانع، موانع الإرث، كما إذا افترضنا أن الابن كافر فهنا ننتقل إلى المرتبة لا، حتى مع وجوده نأتي إلى المرتبة الأولى. المرتبة الأولى الآباء دون آبائهم،
من آباء في الطبقة الثانية سيأتهم
الآباء الأجداد، والأجداد مرتبة ثانية. الآباء دون آبائهم يعني الأجداد، والأولاد وإن نزلوا يعني ولدي ابني وابن ابني وهكذا. المرتبة الثانية الأخوة أو الإخوة، والمراد بهم ما يشمل الأخوات، الأخوة يعني سواء كانوا أخوة ذكور أو إناث أخوات، سواء كانوا أخوة من أبوين أو من أحدهما للأبوين أو أحدهما، والأجداد يشمل الأجداد والجدات، والمراد بهم ما يشمل الجدات، فصاعدا يعني وإن علوا، وأولاد الأخوة والأخوات فنازلا ذكورا كانوا أولاد الأخوة أو إناث.
شيخنا هنا ذكر أن الأب والأولاد وإن نزلوا، يعني الأحفاد بعد يشملهم.
نعم ولدي وولد ولد
مع وجود الولد يحجب
لا لا الكلام الآن أنهم من هذه المرتبة
صورة إجمالية
الآن هي من ضمن المرتبة الأولى. المرتبة الأولى ما العلاقة بينها؟ سوف يأتي أن العلاقة بينها علاقة طولية أيضا، يعني بين المراتب علاقة طولية وبين كل مرتبة أيضا علاقة طولية، فمع وجود الابن لا يرث ابن
الأجداد. ليش أخرجهم يعني؟
نعم
الأجداد
أخرجهم ممن؟
من المرتبة الأولى
يعتبر من المرتبة الثانية، لأنهم يعتبرون مرتبة ثانية. هذا التصنيف تصنيف قائم عليه الروايات سوف يأتي إن شاء الله والآيات. وأفردهم عن الأخوة، أفرد من؟ أولاد الأخوة. هناك عندما قال والأولاد وإن نزلوا، بينما في الأخوة قال الأخوة لوحدهم وأولاد الأخوة، لماذا أفردهم؟ يقول من الواضح أن أولاد الأخوة لا يصدق عليهم أنهم أخوة، فلهذا احتاج أن يقول أخوة وأولاد الأخوة، لا يصح أن يكتفي بقوله إخوة، لأن أولاد الأخوة ليسوا أخوة. أخي يصدق عليه أنه أخ، أما ابنه لا يقال هو أخ، يقال ولد الأخ، وولد الأخ ليس بأخ. يقول وأفردهما المصنف عن الأخوة، أفرد من؟ أولاد الأخوة، يعني ذكر الأخوة ثم ذكر وأولاد الأخوة، لعدم إطلاق اسم الأخوة عليهم على أولاد الأخوة ليسوا أخوة، فلا يدخلون تحت الأخوة. ولو قيل وإن نزلوا ونحوه بخلاف الأجداد والأولاد، الجد وإن على هو يصدق عليه أنه جد، الأولاد وإن نزلوا يصدق عليه أنه ولد، ولد الولد ولد، وولد ولد الولد أيضا ولد، أما ولد الأخوة لا يصدق عليه أنه أخوة. المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال للأبوين، ما معنى للأبوين؟ يعني أخو أبي من أمه وأبي، يعني خليص أبي شو يصير لي؟
عمي
بعد أو أحدهما، يعني أخو
فرداني
أبو فرداني يعني من أمه أو من أبي، عمي
واضح بس فرداني
من جهة واحدة من جهة نسبية واحدة. قال الأعمام والأخوال وإن علوا، يعني عمي وعم، يعني أخ أبي وعم أبي، عم أبي عمي أو مو عمي، كأعمام الأب والأم وأعمام الأجداد. الأعمام والأخوال وأولادهم فنازلا ذكورا أو إناثا، هذه كلها علاقة نسبية. إذن العلاقة النسبية ثلاث مراتب، وأما العلاقة السببية فهي تشمل الزوجية والولاء على ثلاثة أقسام، يأتي الكلام عليها لاحقا.